السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة الكرام، حياكم الله بتحية من عنده مباركة طيبة، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، ولا يجعل فيها لأحد من خلقه شيئا. كما أسأله سبحانه الذي جمعني وإياكم في هذا المكان الطيب الطاهر على طاعته، أن يجمعني وإياكم في جنتي ودار كرامتي مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد، آمين. أحبتي الكرام، بدأنا الحديث عن الواجب على المؤمن في هذه الفترة، وهو الاستبصار بمواطن الفتن من حوله، ثم معرفة كيفية الخروج منها. وكما ذكرنا أن المرأة لا يستبصر بمواطن الفتن إلا إذا استصحب هدي القرآن وهدي سنة خير الأنام وهدي الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، مع إثبات أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو خير هدي، الاستعداد للفتن قبل وقوعها ونزولها. فالقاعدة تقول الوقاية خير من العلاج، وذكرنا أن في موضوع الفتن الوقاية هي العلاج. فالمؤمن يقي نفسه ابتداء بالعلم والعمل والاجتهاد والاستعداد ليوم المعاد. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من وقوع الفتن: إني أرى مواطن الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. وكما ذكر النووي هذه كناية عن عمومها وشمولها، فهي عامة كثيرة شاملة. جزاكم الله خيرا. وكما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالفتنة عندما تنزل لا تخص وإنما تعم، فيجب علينا أن نأخذ حذرنا كما أمرنا الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. ذكرنا أن معرفة الشر هو باب من أبواب الخير، فالمرء لا يعرف الشر ليقترفه ولا ليقوم به ويفعله، وإنما يعرف الشر ليجتنبه وليحذره وليكون على حذر منه. كما قال القائل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. ولله ضره عمر بن الخطاب عندما قال: تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في دين الله من لم يعرف أمر الجاهلية. وإنما كان دخول النقص في هذا الدين من نشأة فرق مبتدعة لا تعرف في دين الله إلا أن تبتدع ما لم يأته رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما قال ودخل عليهم عبد الله بن مسعود قائلا: إنكم لعلى هدى أهدى مما كان عليه رسول الله. وهذا من أمحن المحال أن يكون أحد من البشر على هدي خير من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول لقوم ابتدعوا: إنكم لعلى هدى أهدى مما كان عليه رسول الله. وهذه محالة، بل أمحل المحال. فقال الأخرى: أو مفتتح باب ضلالة. فلما تيقن أنهم استحالة أن يكونوا على هدي خير من هدي رسول الله، كانت الأخرى هي المتحققة اللازمة الواقعة ولا بد، وكانت فتنة الخوارج. فعامة هؤلاء كما قال عمرو بن سلمة: وكان حاضر وقت إذ رأيت عامة هؤلاء يقاتلوننا يوم النهروان مع الخوارج. المخرج ابتداء قلنا يتمثل في هذه الشخصية العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى حجابا بين الأمة جمعاء وبين الفتن، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ذكرنا أن أهم ما يتميز به عمر بن الخطاب هو أنه يلبس ثيابين سابغين، ثياب دين وثياب علم. فكما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا عبره هو صلى الله عليه وسلم أن الناس يعرضون عليه وعليهم قمص، فمن الناس من قميصه إلى صدره ومنهم من قميصه دون ذلك، وجاءه عمر يجر قميصه جرا، قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال أولته بالدين. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أوتي بقدح من لبن شرب منه صلى الله عليه وسلم حتى رويا، قال صلى الله عليه وسلم ورأيت الري يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضلي لعمر ابن الخطاب. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال أولته بالعلم. إذن الغطاءان الوقايتان اللتان تقي الإنسان من الفتن الدين والعلم، والدين منبعه ومصدره كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كذلك العلم مصدره كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ذكرنا في آخر مجلس أن العلم هو الذي تصدى للفتن، من أول فتنة ظهرت إلى آخر فتنة تظهر العلم هو الذي يتصدى لها. فالمرء بالعلم، والجاهلون لأهل العلم أعداء، الجاهلون لأهل العلم أعداء. ورحم الله علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه عندما قال الناس ثلاثا: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق. فقسمان ناجيان كلاهما أهل علم، إما عالم رباني رجل يتعلم العلم ويعلمه الناس ويعمل فيه بنفسه يقوم به ويعلمه الناس ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى والنجاة من الموقف أمام الله يوم العرض، وطالب علم على سبيل النجاة أيضا، هذان قسمان ناجيان. قسم ثالث خاسر نافق نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، وهم الهمج الرعاع الذين يتبعون كل ناعق، كلما يسمعون صوتا عاليا يخرجون خلفه ويتبعونه، لا يفقهون لا يعقلون لا يتفكرون، جعلوا عقولهم خلفهم بل جعلوا قلوبهم عليها أغلفة مغلفة لا تفقه شيئا في دينهم الله سبحانه وتعالى، فهم لا يتبعون إلا أهواءهم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ ورحم الله عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه عندما قال كن عالما فإن لم تستطع فكن طالب علم، فإن لم تستطع فأحب العلماء، فإن لم تستطع فلا تكره العلماء، فإنك لو كرهت العلماء تحولت إلى أعدى أعداء الله، تعادي العلماء وهم أولياء الله سبحانه وتعالى، إذ لم يكن العلماء الربانيون هم أولياء الله سبحانه، فمن يكون؟ ومن عاد لله وليا فقد آذن الله سبحانه وتعالى وآذنه الله بالحرب، نسأل الله العفو والعافية. أول من تصدى، شوف سيدنا أبو بكر الصديق عندما ذهبت عقول الصحابة بعد أول فتنة حدثت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجيء ويذكرهم بآية، يذكر عمر أنه وكأنه يسمعها لأول مرة وهو يحفظها عن ظهر قلب، لكن الفتنة التي أطاحت بعقول الصحابة وقتئذ وقد عذرهم الله ولهم عذرهم، فقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات الأب، مات المعلم، مات المربي، مات الحبيب، فخلت الدنيا. رحم الله أنس عندما قال عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، وعندما مات رسول الله أظلم منها كل شيء، فلا غرو إذن أن تزال وأن تتوه عقول الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ربك لطيف بالعباد عندما يبعث لهم مثل أبي بكر الصديق الذي يقرأ عليهم الآية ويثبته الله سبحانه وتعالى وجل في علاه، وهو من هو؟ هو الذي بكى لمجرد إلماحة وإشارة يشير بها النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر أن أجله قد حان، أن أجله قد اقترب، إن عبدا خيره الله بين ما عنده وبين الخلد في الدنيا، فاختار ما عند الله. أجهش أبو بكر بالبكاء لدرجة أن الصحابة أنكروا عليه: لما تبكي؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عن رجل خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله، يعلمون بعد ذلك أن هذا العبد المقصود به ومن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تفهم أن الصحابة يحبون أو يقدرون رسول الله أكثر من أبي بكر، لا وكلا وحاشا، وإنما أبو بكر ثبته الله، فثبت الله به صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم. ابن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، هو الذي يتصدى لفتنة الخوارج. بماذا؟ بالعلم، بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من علم، يقف لهم بالمرصاد ويضحد حجتهم ويذهب بها كل مذهب، فيرجع منهم من أراد الله سبحانه وتعالى له أن يهتدي، ويضل منهم من يضل، ليسلط عليهم جميعا علي بن أبي طالب سيف حق سلطه الله سبحانه وتعالى به عليهم فيقتلهم جميعا عن بكرة أبيهم. آخر فتنة تظهر من النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ منها، فتنة المسيح الدجال. من يتصدى للمسيح الدجال؟ الناس يفتنون به، لكن رجلا هو من خير الناس أو هو خير الناس، أعطاه الله علما، عندما يخرج المسيح الدجال ويدعي أنه رب العباد، فيقول هذا الرجل الذي أعطاه الله العلم: لا والله، بل أنت المسيح الدجال الذي حدثنا حديثه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يراهن الدجال الناس على قتل هذا ثم أحيائه مرة ثانية: أرأيتم إن قتلته ثم أحييته أتشكون في أمري؟ قالوا: لا، لا نشك في أمرك بعد ذلك. فيقتله ثم يحييه، فيفتن الناس به، لكن هذا الرجل الذي قتل ثم أحيى ازداد ثباتا على ثباته. قال: ما كنت أشد ثباتا فيك مني في هذه اللحظة، أنا أصبحت متأكد 100% أنك المسيح الدجال، فيراد أن يسلط عليه فلا يقدر بعد ذلك. العلم هو الحصن الحصين إخواني الكرام. ثم من المخارج التي معنا الصبر في زمان الفتنة، الصبر في زمان الفتنة. استمعنا إلى آيات الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، وقول الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الله سبحانه وتعالى يجزي المؤمن على صبره: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ويقول تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة فما الحل؟ أتصبرون وكان ربك بصيرا. هنا قرن الله سبحانه وتعالى الصبر بالفتنة. ثم يقول تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أرضاه يقول: إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قد أعطى عطاء لأناس، فقال: يا رسول الله، استعملت هؤلاء ولم تستعملني؟ قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة أو أثرة. والأثرة هي الانفراد بالشيء دون الآخرين، أنك تستحوذ على الشيء دون الآخرين. سترون بعدي أثرة، فماذا نفعل يا رسول الله؟ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه أرضاه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. لم يبق من الدنيا، ده الكلام ده فين؟ في مين؟ في زمان مين؟ في زمان الصحابة. لم يبق من الدنيا، أمال في زماننا ده نقول إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم جعل أوسع ما يعطى الإنسان ده في الأوقات العادية، ناهيك عن وقت الفتنة، أوسع ما يعطى الإنسان والصبر. فقال صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ليه؟ لأن الصبر يعقبه يسر، الصبر يعقبه سعة ويسر، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، قال تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. مقداد بن الأسود يقسم فيقول: ويم الله، لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، ثلاث مرات: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر، ولمن ابتلي فصبر. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم السعادة وكأنها شقان: قسم لمن يجنب الفتن، وقسم لمن يصبر على البلاء. وهذا الحديث العجيب، أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أرضاه يقول: نادى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، فقلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف؟ الله أكبر، بأبي أنت وروحي ودمي يا رسول الله. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يصف حالنا الذي وصلنا فيه اليوم: كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه البيت هنا هو القبر بالوصيف، الوصيف والوصيفة هو الخادم والخادمة. المرء يريد قبرا يدفن فيه فلا يجد، يكثر الموت، ومن كثرة الموت تخل القبور، بل لا تجد من يبحث لك ويحفر لك قبرا لكي تدفن فيه. كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: عليك بالصبر، قال: عليك بالصبر. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: سيأتي زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. انظر إلى هذا الذي يقبض على جمر، كم يتحمل على قبضي على هذا الجمر، بل كم ينال من الأذى بمسك هذا الجمر، كذلك الماسك على دينه. إخواني الكرام، إننا لو نظرنا من حولنا لنجدن أناسا من أمتنا يعذبون ليس إلا من أجل أنهم ثبتوا على دين الله، وأنهم يوحدوا الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. نعم، إخواننا في سوريا هناك، ما الذي أودى بهم إلى ما نرى هذه المقابر الجماعية؟ لقد ذهب بهم الحال، ومن قبلهم إخواننا في العراق، ومن قبلهم إخواننا في فلسطين، وإخواننا في اليمن، وفي أفغانستان وباكستان والشيشان، وفي أماكن كثيرة وصل الحال بكثرة الموتى لدرجة أنهم لا يجدون قبورا، فيتركون هكذا حتى تنهشهم السباع، أو يتولى الله سبحانه وتعالى أمرهم. رأيتم أعتقد المقابر الجماعية لإخواننا في كل مكان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسلمهم الناس، لكن الله إن شاء الله تعالى لن يسلمهم. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. معاوية هو الذي روى الحديث، يقول مالك ابن حامر لما سمع حديث معاوية: سمعت معاذا يقول وهم بالشام، فقال معاوية: إن مالكا يزعم أنه سمع معاذا صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهم بالشام. لابد أن نعرف لماذا هذه الحملة الشديدة الشرسة من قبل اليهود تارة، ومن قبل من هم أخطر على الأمة من اليهود والنصارى تارة، وهم النصيرية، هؤلاء الذين سموا أنفسهم بالعلوية، أمثال بشار وحزب هؤلاء الذين انتسبوا العلوية لما رأوا أن النصيرية ليس لها قبول. أتدرون لماذا حمص بالذات تباد؟ لماذا باب عمرو بالذات تباد؟ لابد أن تعرفوا تاريخ أممكم أيها الإخوة الكرام. أكبر مقبرة للصحابة رضوان الله عليهم بعد البقيع هي في حمص، أكبر مقبرة للصحابة، أكثر من 40 صحابي قد دفنوا هناك في حمص، خالد بن الوليد وذريته، عمرو بن معدي يكرب والذي فتح باب عمرو، ويسمى الباب باسمه باب عمرو، عمرو بن معدي يكرب. لذلك باب عمرو الآن المبعوثة من الأمم المتحدة لما ذهبت إلى هناك قالت: كان هنا مكان يسمى باب عمرو، أنا أريد أن أعرف أين الناس الذين كانوا هنا، ماذا فعلوا؟ ماذا فعل بهم؟ يعني هناك خلاص أصبح ما فيش حاجة اسمها باب عمرو الآن، ويريدين بحمص أن تفعل بها مثل هذا الأمر، فإن لله وإن إليه راجعون. هؤلاء حرب على الدين وليست حرب سياسية، هذه حرب دينية وليست حرب سياسية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجي إخواننا، لابد أن نستشعر بهذا الخطر، لابد أن نستشعر بهذا الخطر. من قبل هذه الحرب الشرسة في العراق فعل بإخواننا أكثر من 1,000,000 عراقي على سنة الله، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مخالفين لمذهب هذه الطائفة الرافضية، ذبحوا وشردوا كل مشرد ولا حول ولا قوة، وأسلمت الدولة للروافد هناك، أسلمت الدولة تسلمها الروافد وهم القائمون عليها، ويسيمون إخواننا هناك سوء العذاب. وفي إيران نفس الشيء، طهران ليس فيها مسجد واحد لأهل السنة. أنا قرأت حاجة شاب رأسي منها، هو شاب أصلا من هذه الأحداث، رجل يهودي سمع أن اليهود يضطهدون في طهران في إيران، فقال فخفت أن أدخل بهويتي اليهودية، وله باسبور كندي، فدخل بهويته الكندية، فلما دخل وجد احتفاء غير عادي، اليهود رايحين يقابلوه في المطار عادي جدا، يفصحون عن هويتهم، استقبلوه في المطار، أخذوا يفسحوه، وجد في طهران أكثر من 10 معابد لليهود كلها على أحدث ما يكون، ومر بمسجد مهدوم، مسجد مهجور يلعب فيه الصبيان القرى، فتعجب قال ليس هذا مسجد للمسلمين؟ قالوا نعم لكنه للسنة. قال وما معنى للسنة؟ قالوا إن مساجد السنة إذا هدمت وخربت ليس من حقهم أن يجددوها مرة ثانية، إنما تبقى ملاعب كده للقرى، ملاعب. بيقول فوجدت اليهود هناك معززون مكرمون لم يمس واحد فيهم من سنوات، بينما السنة أكثر من 5,000 شنقوا وأعدوا من خلال السنة الأخيرة دي، 5,000 مشنوقين. تعرف الشنق هناك بيعلموهم في البلدوزرات الكبيرة، تعلقوا كده يا أخواني الكرام، وفيش مسجد واحد لأهل السنة في طهران يستطيع. مال بيصلوا فين؟ اللي في السفارة في السفارة، واللي في بيتي في بيتي، واللي في أنقاذي في أنقاذي، في مواراة شديدة جدا، فهي حرب دروس. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. مال بس يطلعوا قدامنا، أمريكا تطلع تهدد، هؤلاء ليس لهم مثل إلا كمثل والعياذ بالله الفاجر والفاجرة، راجل فاجر وامرأة فاجرة، يطلعوا قدامنا كده، يقعد يشتم في دي ودي تقعد تشتم فيه، وكل يدافع عن عرضه، فإذا ما كان الليل نام كل في أحضان الآخر، عشان إيه؟ يخيل على أمثالنا. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، لكن الله يفضحهم بإذن الله تعالى على رؤوس الأشياء. هذه الأحداث لا ينبغي لنا أبدا أن تردنا على قاعدة مسلمة لا نحيد بإذن الله تعالى، ونسأل الله أن يثبتنا، أننا نبتلى كما يبتلى الأنبياء من قبلنا، ثم تكون بإذن الله العاقبة للمتقين. لأن الدنيا ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه قضت حكمته أن تكون مزيجا بين سعادة وشقاء وفرح وترح وأنس ووحشة وسعة وضيق ولذة وألم، يستوي في ذلك كل الناس. الكلام ده مش خاص بك أنت بس، مش المسلم بس هو اللي بيعيش الدنيا بحلوها ومرها، لا، هذه قاعدة عامة يستوي فيها المؤمن والكافر، الصالح والطالح، وده قاسم مشترك بين الناس جميعا. ولولا هذه الآلام لما وجد الناس طعم اللذائذ، لولا هذه الآلام ما وجد الإنسان طعم اللذائذ. فألم الحرمان هو سر اللذة بالوجدان، وألم الجوع هو سر اللذة بالشبع، وألم الفراق هو سر اللذة باللقاء، وبضدها تتميز الأشياء. مهم أن أنت تعرف الحياة الدنيا دي على حقيقتها، كما قال تعالى وصفها: إنما الحياة الدنيا لهو ولعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر الأموال والأولاد. شوف النظرة، اختلاف النظرة العميقة للدنيا بين المؤمن والكافر. الكافر يظن أن الدنيا هي الفرصة الوحيدة له، فيش فرصة تانية، فينبغي أن ينهش منها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، هي فرصته الوحيدة،
لو فاتت ليس له فرصة تانية. إنما المؤمن لا يعتقد في الدنيا هذا الاعتقاد. الدنيا ما هي إلا دار ابتلاء، ما هي إلا امتحان، فعليه أن يأخذ منها ما يسلمه إلى الله سبحانه وتعالى بسلام. هي دي النظرة اللي خلت الناس يتدافعون، لأن الكافر له نظرة معينة في الدنيا، وأنت كمؤمن لك نظرة معينة، هو ينظر لها على أنها كل شيء، وأنت تنظر لها ليست كل شيء، هو ينظر لها على أنها الأولى والآخرة، وينبغي أن يأخذ منها كل ما استطاع، وأنت لا تنظر إلي هذه النظرة. اختلاف المنهج واختلاف النظرة إلى الدنيا جعلت العباد يبتلي الله بعضهم ببعض، وهو ده قول الله سبحانه وتعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. هو ربنا سبحانه وتعالى عاجز أن يدمر على بشار في لحظة واحدة؟ لا، عاجز سبحانه وتعالى أن يدمر على اليهود في لحظة، في عشية أو ضحاها؟ لا، عاجز أن يدمر على فلان أو علان؟ لا، أمال إيه؟ ليبتلي بعضكم ببعض. قال تعالى: ولو شاء الله ما قاتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم بينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قاتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وشوف أن ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. يبقى أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون الأيام دول بين الفريقين، بين المؤمنين وبين الكافرين. تعالى كده نشوف موقف المسلم من هذا التحول إيه؟ من أن طارة يكون الغلبة للكافرين، يبقى المؤمن هنا له موقفين ملوش ثالث. المؤمن لما يلاقي الغلبة للكافرين وأهل الباطل ينتصرون، تبص تلاقي محطوط في موقفين. الموقف الأول موقف التراجع بسبب الآلام والآلام والأحزان اللي سببته بسبب أنه ينتسب لهذا الدين. في فريق كده، في فريق أول ما يصاب ابتلاء ويصاب أحزان يترك دين الله ويقول: لا، أنا في غنى عن هذا الطريق الذي يودي به في هذا المنعطف. وده ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال فيه؟ قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله. أهو، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. أول ما يصاب أذى يقول لك لا، يرجع على طول يساوي عذاب ربنا في النهاية بفتنة الناس. شوف فتنة إيه؟ جعل فتنة الناس كعذاب الله. يقول: لو كان هذا الدين خيرا لما تسبب في حرماني من وظيفتي أو مصادرة حرمتي أو كساد تجارتي أو فراق زوجتي أو سجني أو قحط أرضي. فيفرق ويطرق الطريق يرجع. في واحد تاني بقى، الصنف الآخر، ناس هو موقف الإصرار والثبات مهما تطلب ذلك من التضحيات، مهما تضاعفت الآلام يتضاعف صبره ويستمر عليه مهما طال الزمان. وده تحقيق لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. اصبروا معروف الصبر، وصابروا ستجدون من أعدائكم صبرا على باطلهم. فمن أولى بالصبر، أهل الحق أم أهل الباطل؟ أهل الحق أهل الباطل يصبرون على الباطل، هم على باطل ومع ذلك يصبرون ويقاتلون، ومنهم مقتول ومنهم من يبتلى في هذا الطريق الذي هو على باطل فهم يصبرون. من أولى؟ أنت. هذه المصابرة. يا أيها الذين اصبروا وصابروا ورابطوا، أي اصبروا على الصبر. الصبر يحتاج إلى إيه؟ إلى صبر. هي دي المرابطة، هي دي المرابطة. اصبروا وستجدون صبرا من أعدائكم على باطلهم، فصابروا مقابل صبرهم على باطلهم اصبروا على الحق الذي معكم. ده موقف المؤمنين الصادقين، لا تزيدهم المحن والإحن إلا إيمانا بالله وتصديقا له وتصديقا بوعده ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم. شوف يوم الأحزاب، يوم أن اجتمع يوم الأحزاب المسلمون كانوا قلة، واجتمعت عليهم الأحزاب من كل حدب وصوب، قدر بعضهم أنهم لم يزيدوا أنذاك عن 5000، وجاءهم حوالي 10000 يحيطون بهم، إحاطة الصواري بالمعصم حول المدينة. ف فأنت بقى حط نفسك لما تشوف هذا ضعيف الإيمان يقول لك أين الله؟ لماذا لم يدفعهم عني؟ لماذا في بداية؟ إنما المؤمن الصادق أول ما شاف الموقف ده قال إيه؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. بعض ضعاف النفوس والإيمان عندما يجد الأمم وقد تكالبت علينا اليوم وقد انهالوا علينا بالضربات الموجعة من كل جانب يضعف إيمانه وتقهقر ويشك في هذا الدين أنه دين الله الحق مع البراهين الكثيرة بأنه دين الله الحق. لماذا؟ لأنه لا يعي أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بهذا دية أخبار معجزات خبلت تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله قال لا إنكم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل يعني لا بتهشوا ولا بإيه ولا بتنشوا يبقى مش من قله تداعى عليكم الامم. فلما تحط ده قدام حديث رسول الله هي كده الايام دول. عشان كده لهذين الموقفين ربنا سبحانه وتعالى يسمي البلاء فتنه. ليه؟ لانه يميز الناس يميز بقى المؤمن الحق من المؤمن. عشان كده لهذين الموقفين ولأن الله يبتلي بعضنا ببعض يسمي البلاء فتنة. قال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يعني إيه؟ يعني إحنا عايزين نميز. إحنا لما بنحب نميز المعادن عن بعضها بنفتنها بنختبرها في النار اختبار قاسي جدا. والناس معادن الناس معادن بالضبط كده خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهو ربنا سبحانه وتعالى يميزنا بهذه الابتلاءات. فما يحدث لنا الآن ليس لنا هذا قدر قدره الله سبحانه وتعالى قدر الله نافذ مكتوب علينا. لا إياك أن تعتقد اللي بيحصل للأمة الآن يخرج عن قدر الله قيد الملة. لا ده مكتوب كتابة غيبية قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتب الله سبحانه وتعالى هذا. والحكمة التمييز تمييز المعادن. ربك سبحانه وتعالى بيربينا بالابتلاءات دي تربية من الله سبحانه وتعالى. أي إنسان لا يبتلى في هذا الطريق فشك في أمره. اللي مفكر ان الطريق كده سهل هيمر من غير ابتلاءات وردي ده يتشك في امره. وهي دي سنه الانبياء والمرسلين. هو في نبي من الانبياء لم يبتلى؟ نبينا محمد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم ابتلي ولا لم يبتلى؟ ابتلي. والانبياء قبله ابتلوا والصالحين والصحابه بعدهم ابتلوا. هو الامام مالك كان يقول كده اذا رايتم احدا لم يبتلى في هذا الطريق فشكوا في امره. يبقى ربنا بيربينا بالشدائد حتى يصفي قلوبنا. كلما خرجنا من فتنة تأتي فتنة أخرى تكون أشد منها. فالفتن من شأنها أن يرقق بعضها بعضا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عافية الأمة كان في أولها. العافية في أولها مع ما لاقوا من شدة وعناء. شوف الصحابة الشدة والعناء لاقوا وكانت العافية. وفي آخر الأمة بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن آخر هذه الأمة سيكون فيه بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا. يعني الأهوال صعبة وشديدة على المؤمن إخواني الكرام أن يستعد. عشنا مع هذا الحديث. اسمع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الأنبياء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بيقول قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ عشان ما تفكرش أنك أنت بس في الطريق هذا لوحدك. أي الناس أشد بلاء؟ فقال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فيبتل الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه فما يبرح البلاء. شوف بقى البلاء بيعمل ايه؟ حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. مش هيسيبك إلا ما تمشي كده ايه ما عليكش خطيئة. يبقى نقاء. ليس دوما سبحانه وتعالى يبتلي ليعذب إنما قد يبتلي ليصطفي ويهذب. ربك مش دوما ابتلاؤه عذاب. الموحد المؤمن بالله الصابر على دين الله الذي يعض على دينه كما يعض القابض على الجمر الآن ابتلاؤه تنقية، إما تطهير من ذنوب وما أكثر ما اقترفنا من ذنوب، وإما رفع للدرجات للدرجة عند ربنا سبحانه وتعالى أعمالك لا تصلها، فربنا سبحانه وتعالى يبتليك ثم يلهمك الصبر ليرفعك هذه الدرجة. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك الحب شديدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضعت يدي عليه فوجدت حره في يدي فوق اللحاف. الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض موته أحمي حمى شديدة جدا، سخونية عالية لدرجة ان سيدنا أبو سعيد الخدري بيقول الحمى بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم فوق الايه، فوق اللحاف، يعني من فوق اللحاف وحرارة جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم تصل ليد أبي سعيد الخدري. فقلت يا رسول الله ما أشدها عليك؟ إن فالرسول بيقول إيه، إن كذلك يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر، يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر. قلت يا رسول الله أي ناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء. قلت يا رسول الله ثم من؟ قال الصالحون، وإن كان أحدهم لا يبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة يحويها، يعني يجمعها ويضمها، وإن كان أحدهم لا يفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. يفرح بالبلاء. سيدنا الإمام الشافعي كان يقول إذا مر بي 40 يوما دون ابتلاء كنت أشك فين، كنت أحزن وأشك في أمري. في بقى صور مختلفة للبلاء، في صور متعددة، بلاء لا يأخذ صورة واحدة. من الناس من يتعرض للأذى من الباطل وأهله ثم لا يجد النصير الذي يسانده ويدفع عنه ولا القوة التي يواجه بها هذا الطغيان، كحال إخواننا الآن المستضعفين سواء في فلسطين سواء كان في سوريا سواء كان في العراق في اليمن في أي مكان من العالم. أنا مش عايز أخص مكان معين لأن الناس بتعتب يقول لك ليه ذكرت هذا ولم تذكر هذا، أذكر ما يجيء على البال والخاطر وما يذكره اللسان وما تسعفه الذاكرة، إنما كل مكان هذا صورة، دي صورة عظيمة من صور الابتلاء. يتعرض المؤمن للأذى من الباطل وأهله ثم لا يجد النصير الذي يسانده ويدفع عنه ولا القوة التي يواجه بها الطغيان، أدي صورة. صورة أخرى فتنة الأهل والأحباب الذين يخشى عليهم أن يصيبهم الأذى بسببه وهو لا يملك عنهم دفعا، يعني قد يكون الإصابة مش فيك أنت، في غيرك بسببك وأنت لا تستطيع أن تفعل لهم شيئا، هذه فتنة. فتنة إقبال الدنيا على المبطلين وتعظيم الناس لهم، تجد أهل الباطل الدنيا جاية لهم يقول لك يعني في ناس كده يقول لك شايف أو ده بيرتقي في المناصب والدنيا جاية له، بقى دي فتنة، دي فتنة. فتنة إقبال الدنيا على المبطلين وتعظيم الناس لهم وهو ملء سمع الدنيا وبصرها وهو مهمل منكر، يعني هو ما شاء الله لا قوة إلا بالله، علم عنده علم، ذكاء عنده ذكاء، ورع عنده ورع في كل، لكن الدنيا لم تقبل عليه ولا يحس به أحد ولا يشعر بقيمته أحد، ومعه الحق إلا قليل من الغرباء مثله الذين لا يملكون من أمر الحياة شيئا، هم دمة الشعرين به. دي فتنة أيضا أن تقبل الدنيا على وهي ما هم أهل الباطل وهم أهل الدنيا. خلي بالك إذا أقبلت الدنيا على ناس، يعني شوف الشاعر يقول عجبت عتبت على الدنيا لرفعة جاهل وخفض لذي علم فقالت خذ العذرة. واحد يقول عتبت على الدنيا لرفعة جاهل وخفض لذي علم فقالت خذ العذرة، بنوا الجهل أبنائي لذا رفعتهم وأولو العلم أبناء لضرة الأخرى، أأترك أبنائي يضيعون يجوعون ضيعة وأرضع أبناء لضرة الأخرى؟ عتبت على الدنيا لرفعة جاهل وخفض لذي علم فقالت خذ العذرة. أنا معذورة، الدنيا بتقول أنا معذورة، بنو الجهل أبنائي لهذا رفعتهم، وأهل العلم أبناء بس لمين؟ لضرة أخرى الآخرة، ضرة الإيه؟ الدنيا. أترك أبنائي يموتون جوعة؟ أسيب أولادي يموتوا جوع وأرضع يعني أعطي أبناء لضرة أخرى؟ مش هيحصل. فتنة الغربة والاستحاش بالعقيدة، تحس أنك بين أهلك وإخوانك وكأنك غريب، بأنك غريب لأنك على الحق. سيدنا عمر كان يقول ما ترك لي الأمر المعروف والنهي عن المنكر صاحبا، الناس انفضوا من حولي مش حبوا الحق، لما تقول له على الغلط ده غلط والصح ده صح انت بقيت وحش عايزك تنافق، هو يعمل غلط تقول له ما شاء الله انت مية مية كويس وده مش عارف، تبدأ بقى تقول له وتعرف ده لا اتقي الله مش كده لا انت كده بقيت غريب، فتشعر مع ان ده ابناء جلدتك، ده ممكن يكون قرايبك نسيبك جيرانك اصدقائك كل حاجه لكنك على الحق وهم على باطل، فتستوحش منهم ويستوحشون منك. دي فتنه، فتنه الغربه دي بقى بدا الاسلام ايه غريب. هو النبي صلى الله عليه وسلم بدا الدعوه فين؟ بداها في الحبشه، بداها في فارس، بداها في الروم، بداها فين؟ بداها في مكه. مين مكه دي؟ مع عمه ابو لهب وعمه العباس واخوانه وعماته واصدقائه وجيرانه اصدقاء الصبا اللي كان بيلعب معهم وهم صغار، يعني مش حد غريب، يعرفونه، يعرفون نسبه وصهره وصدقه وامانته، اليس كذلك؟ وهم اول ناس عادوه، اول ناس عادوه هم. ليه هو كده؟ هي المساله كده، فتنه الغربه في البيئه. مش هقول لك الغربه بره، لا في البيئه بتاعتك تبقى انت غريب. الاستحاش بالعقيده، حين ينظر المؤمن فيرى كل من حوله ومن حوله غارقا في الضلاله وهو وحده على طريق الحق، دي فتنه. فتنه ظهور الامم الكافره المنحله الغارقه في الرذيله وترتقي في مجالات الحضاره الماديه رقيا هائلا وهي مع ذلك كافره محاده لله. فتنه بقى ايضا اللي احنا الان واقعين فيها، فتنه ابطاء النصر عن المؤمنين وتعرضهم للاذى والضرب والتنكيل والقتل والتشريد على ايدي اعداء الله، وهم يجأرون الى الله بالدعاء ليل نهار بالتفريج والنصر، فلا يلوح لهم في الافق بارقه من الفرج القريب. قال تعالى: ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم السراء مأستهم بأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا ماذا متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. إخواني الكرام، خلاصة الكلام، المؤمن كلما ازداد تمسكه بهذا الدين وصبره على تكاليفه ازداد تبعا لذلك شدة الابتلاءات والفتنة عليه من قبل الأعداء نسبة طردية. كلما تتمسك بدينك وتثبت عليه وتقيم تعاليم دينك، النهاردة كله خايف منك. ليه؟ خايف لا ترجع لدينك تاني، الخوف كله انك تصحى من غفلتك اللي انت فيها وترجع تتمسك وتقول كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ليه؟ كلما تمسك بالدين هتلاقي الاعداء ايه، وكلما اعطيت ودوا لو تدهنوا فايه فيدهنون. ادهن انت داهن على حساب دينك تلاقي الليان، كلما تترك الدين هم يعدوك الايه المميزات، كلما تتمسك بدينك يمنعوا عنك الايه يمنعوا عنك المميزات. النتيجه اما ان ينتصر المؤمن باي صوره من صور النصر بقى، ينتصر على الاعداء، يعني اما ان ينتصر هذا المؤمن باي صوره، بالثبات على دينه ان ربنا سبحانه وتعالى ينصره على عدوه، او ينتصر العدو بانه يزحزح المؤمن عن دينه ولا حول ولا قوه الا بالله، او يفتنوا عن بعض شرائع الدين ولا انتصار لهم الا بهذا. مش هينتصر ابدا عليك الا اذا ايه زحزحك عن دينك. الخلاصه والنهايه، الابتلاء سنه الهيه ماضيه جاريه، طريق النصر وحسن العاقبه لازم يمر بالابتلاء والمحن والشدائد. يبقى في طريق النصر اهو، مش طريق النصر اللي هو طريقنا النصر، يعني طريق النصر لازم عشان توصل الى النصر تمر بالمحن والايه والشدائد. والنصر الرخيص لا يجيء وان جاء لن يستمر، النصر الرخيص لا ايه ما بيجيش. طب ولو جه ما بيستمرش. يبقى النصر اللي هو بيجي بشدة وابتلاء وتضحيات هو ده اللي بيستمر. يبقى المراحل اللي بيمر بها المؤمن المجاهد الصادق ابتلاء صبر عاقبة. قيل للشافعي أيهما أفضل للرجل، أن يمكن أو يبتلى؟ قال لن يمكن حتى يبتلى، لن يمكن حتى يبتلى. وشوف لما في حديث ابن عباس المناظرة اللي حصلت بين هرقل عظيم الروم ومين وابو سفيان لما كان مشرك، قال له احكي لي هل قاتلتموه، انت قاتلتوا هذا الرجل؟ قال له نعم. قال له فكيف كان قتالكم اياه؟ قال له والله الحرب بيننا وبينه سجال، يدال منا ونودال منه، يعني مره ننتصر عليه ومره ينتصر ايه ومره في الاخر بقى هو بيفنده. قال سالتك كيف كان قتالكم اياه فزعمت ان الحرب سجال ودول، فكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبه. كذلك الايه اهو ابو سفيان بيصف الراجل بيقول له مره كده ومره كده، قال له هو ده، هي دي الأصول. كذلك الرسل تبتلى ثم تكون العاقبة لهم. إن الرسل ابتليت فصبرت على البلاء حتى أتاهم نصر الله، ودي سنة الله لا تتبدل. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله. كذبت رسل من قبلك فصبروا صبر على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم النصر. طب المتعجلون الذين يريدون خضوع القدر لهوى نفوسهم فهم قد فقدوا الصبر أصلا، فلا يأتيهم النصر حتى تطمئن قلوبهم إلى قدر الله وتستسلم لحكمه، وإن ظلت على ما هي عليه فلتصنع ما تستطيع. قال تعالى وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. الصبر إخواني الكرام هو المخرج من ما نحن فيه إضافة للدين والعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يبصرنا بمواطن الفتن كي نحذرها ونجتنبها، ونسأل الله سبحانه أن يجعلنا جميعا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.